الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار من أخبار نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 33، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى أحد عطاء خيرا وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه أصل في التخلق، أصل من أصول الأخلاق، لا سيما ما يتعلق بأخلاق القلب. نعم.
قال: هذا الحديث اشتمل على 4 جمل جامعة نافعة، أحدها قوله: ومن يستعفف يعفه الله، والثانية قوله: ومن يستغني يغنه الله، وهاتان الجملتان متلازمتان، فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبدا لله حقا حرا من رق المخلوقين، وذلك بأن يجاهد نفسه على 2: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم، فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فقطع الإشراف في القلب والسؤال فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان تعففا وترفعا عن منن الخلق وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة، وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على 2: هو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من توكل على الله فهو حسبه، وهذا هو المقصود. والأول وسيلة إلى هذا، فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه، والله تعالى عند حسن ظن عبده به. إن ظن خيرا فله، وإن ظن غيره فله، وكل واحد من 2 يمد الآخر فيقويه، فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. ومن دعا النبي صلى الله ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فجمع الخير كله في هذا الدعاء. فالهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك المحرمات كلها هذا صلاح الدين، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا، وإن قلت حواصله
الحواصل المقصود به محصولاته، يعني احنا نسميه اليوم الواردات، المصادر الدخل. نعم.
وإن قلت حواصله فليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى القلب، وبالعفاف والغنى يتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما آتاه الله.
الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله اشتمل على 4 جمل جامعة نافعة. الجملة الأولى: ومن يستعفف يعفه الله، وبه بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الكلام. الجملة الثانية: ومن يستغني يغنيه الله. أولا، بين العفاف وبين الغنى تلازم، فكل عفيف غني غني النفس، وكل غني النفس عفيف. هذا التلازم بالمطابقة، فما من إنسان عفيف إلا وهو غني في قلبه، وما من غني في القلب إلا وهو عفيف اللسان. وأيضا لهما وجه آخر، من حيث إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جمع بينهما وأشار إليه المصنف، وهو أن التعفف عما في أيدي الناس وسيلة موصلة إلى الاستغناء بالله عز وجل، والعكس أيضا صحيح، الاستغناء بالله وسيلة موصلة إلى العفاف. أيضا هناك شيء ثالث مهم جدا، وهو أن من وصل إلى هذه المرتبة، وهو أنه أصبح يطلب، لأن السين والتاء للطلب، ما معنى يستعفف؟ أي يطلب العفاف عن الناس. كيف يطلب العفاف عن الناس؟ بمعنى يجاهد نفسه على عدم سؤال الناس، بمعنى أنه يصبر بمر القضاء، يصبر على مر القضاء وعلى ضنك العيش وعلى شدة الحال. هذا معنى يستعفف، أي أنه يطلب العفاف. ومن يستعفف يعفه الله، أي يرزقه الله العافية عن الناس. أيضا من معاني يستعفف أنه يعمل بالوسائل المتاحة المباحة حتى لا يحتاج إلى الناس. يستعفف أن يطلب الوسائل المتاحة المباحة حتى لا يحتاج إلى الناس، فيسألهم دينا أو يسألهم مالا أو يسألهم سعة. ومن يستعفف يعفه الله. من هنا ندرك أن من استخدم المتاح المباح ثم لم يجد عفافا وكفافا، فمعنى ذلك أن في نيته نقصا، عليه أن يراجع نيته. لم ينوي بسعيه المباح المتاح العفاف عن الناس، لم ينوي بسعيه المباح المتاح أن يرزقه الله العافية. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، لا ينبغي للإنسان أن يكون متكئا على قوته وحوله، وإنما يتكل على حول الله وقوته. ومن يستعفف يعفه الله. وهنا أيضا في فائدة جميلة، الحديث كما ذكرنا من جوامع الأخبار، لو أردنا أن نشرح كلمة يستعفف يعفه الله ما نستطيع أن ننتهي. من صور الاستعفاف وحصول العفة من الله أن من مسك لسانه عن أعراض الناس مسك الناس لسانه عنه، هذا استعفاف، حصول العفاف. من يستعفف يعفه الله عز وجل. من يطلب الزواج والنكاح يرزقه الله الزوجة والنكاح ويصبح له العفاف بطريق مباح، ومن لا
فلا. هذا حديث عظيم ترى. من يستعفف يعفه الله، يطلب بالمباحات من المشروبات العفة عن المحرمات، فتجد أن الله يرزقه في قلبه الكراهية والبغض للخمر والمشروبات المحرمة. من يستعفف يعفه الله في اللباس، في المأكل، في المسكن، في المشرب، في كل شيء. حديث عظيم. ولذلك أيها الإخوة، العفاف يبدأ من القلب نبعا ومصدرا، ومن اللسان ترك شكاية، ومن العين ترك التشوف. ترك شنو؟ التشوف. بعض الناس كل ما شاف سيارة أحسن من سيارته قال أوه، ها تطلع، ترك التعفف. كل ما شاف بيت جميل تطلع، ترك التعفف. من تمام التعفف أن الإنسان لا ينظر إلى ما هو أولى وأعلى، ينظر إلى ما هو أدنى في أمور الدنيا، فيحصل له العفاف. هذا بالنسبة لي الجملة الأولى. ومن يستغني يغنيه الله. يستغني بماذا؟ عن ماذا؟ يستغني بالله عن غير الله فيغنيه الله. يستغني بالقرآن عن ألحان الغنى فيغنيه الله عز وجل. تصبح أذنه لا يحب سماع المحرمات. من يستغني بالحلال عن الحرام يغنيه الله. ولذلك تجد بعض الناس ممن تعود على الحرام ولم يطلب الاستغناء بالحلال تجده لا يشبع، عنده ملايين مملينة لكنه لا يشبع. ما هو السبب؟ السبب أنه لم يستغني بالحلال عن الحرام، لم يستغني بالله عن غير الله. هذا الحديث مهما تكلمنا فيه فإنما نشير إلى بعض معانيه. ومن يستغني بالله، أي ومن يستغني بالأنس بالله، ما الذي يحصل؟ يجد لذة في الخلوة مع الله. من يستغني بالأنس بالله يجد لذة في قراءة القرآن، لذة في مجالس الذكر، لذة في الجلوس في المسجد، لذة في الذكر، في ذكر الله عز وجل. ومن يستغني عما في أيدي الناس وعن كلام الناس وعن قيل الناس وعن عرض الناس وأموالهم يغنيه الله عز وجل. يعني بمعنى أنه لا يرى العرض شيئا. العرض هي الأموال الموجودة، السيارات، الأراضي، العقارات، لا يراها شيئا. لماذا لا يراها شيئا؟ لسببين اثنين. الأول أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والثاني أنها فانية ولا تدوم لأحد. لذلك أيها الإخوة، الاستغناء بالله عن غير الله من أعظم حصول الغنى. ولذلك جاء في الحديث الآخر: لكن الغنى غنى القلب. أن قلبك يمتلئ بحب الله عز وجل عن حب من سواه، أن نفسك تطمئن بما عند الله عما عند الناس، تستغني بشرع الله عن عقول الناس، تستغني بشرع الله عن أذواق الناس، فهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، كلما رددناه كلما ظهر لنا معاني عظيم. ومن يستعفف يعفه الله، في عرضه، في يده، في لسانه، في عينه، في سمعه، في قلبه، في أهله، في ماله. من يتعفف عن أعراض الناس يعف الله أعراضه، ومن يستغني يغنيه الله. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. الإنسان كيف يصل إلى الاستغناء بالله عز وجل؟ كيف يصل العبد إلى الاستغناء بالله سبحانه وتعالى؟ أولاً يعلم أن المدبر هو الله سبحانه وتعالى، فهو يدبر الأمور، فحينئذ ينظر إلى المدبر ولا ينظر إلى الأسباب. ثانياً يعلم أن المالك هو الله عز وجل، فينطرح بين يدي المالك دون أيدي المملوكين. ثالثا يتذكر أن هذه الأعراض كلها قد ملكها خير الناس وشر الناس، فمن استعملها في طاعة الله كان خيرا، ومن استعملها في معصية الله كان وبالا، فهي ليست في نفسها نعمة. فمن أراد الاستغناء فعليه أن يملأ قلبه بحب الله وبحب القرآن وبالثقة واليقين بما عند الله عز وجل، بالثقة واليقين بتدبير الله سبحانه وتعالى وملكه وملكه وخلقه وإيجاده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم. ثم الجملة الثالثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثالثة قوله: ومن يتصبر يصبره الله. ثم ذكر في الجملة الرابعة أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظمه إعانة على الأمور. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على أموركم كلها، والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرينها. فلهذا قال: ومن يتصبر، أي يجاهد نفسه على الصبر يصبره الله ويعينه. وإنما كان الصبر أعظم العطايا، لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، وإلى صبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وإلى صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، بل إلى صبر على نعم الله ومحبوبات النفس فلا يدع النفس تمرح وتفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشكر الله، فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر، وبالصبر ينال الفلاح. ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك قوله: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، فهم نالوا الجنة بنعيمها وأدركوا المنازل العالية بالصبر. ولكن العبد يسأل الله العافية عن الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته، ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبر، فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان، والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين. وقد وعد الصابرين في كتابه
إذا قلت وعد لازم الصابرون، وقد وعد الله الصابرين.
أحسن الله إليكم. وقد وعد الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمورا عالية جليلة، وعدهم بالإعانة في كل أمورهم، وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد، وأنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم، ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، ويسهل لهم الطاعات، ويحفظهم من المخالفات، ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عن المصيبات، والله يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة. وعدهم النصر وعدهم النصر وأن ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، ووعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، وأن يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأن يخلف عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم، وأحسن بعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة، وهو في ابتدائه صعب شديد، وفي انتهائه سهل حميد العواقب كما قيل، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل.
في الجملة الثالثة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم: ومن يتصبر يصبره الله، ولم يذكر يتصبر على ماذا عن ماذا ليكون على الإطلاق. ومن يتصبر على طاعة الله يصبره الله، يرزقه الله الصبر. فالإنسان الذي يعود نفسه على المحافظة على صلاة الفجر مثلا شهر 40 يوم، بعد ذلك يجد أن صلاة الفجر ألذ شيء في الوجود مثلا. الإنسان الذي يصبر نفسه على الورد اليومي في القرآن، بعد ذلك يجد لذة في هذا الورد اليومي. ومن يتصبر على طاعة الله عز وجل يصبره الله. أيضا يدخل في هذا الإطلاق: ومن يتصبر عن محارم الله يصبره الله. ما يجي إنسان يقول الله ما أقدر أترك الدخان، ما أقدر أسوي كذا وكذا من المحرمات، ما أقدر أترك كذا وكذا من المحرمات. لا، تصبر، فإن تصبرت رزقك الله الصبر. ومن يتصبر يصبره الله. كذلك المصائب، ما من عبد إلا وهو معرض للمصائب فليتجلد، فإنه إن تصبر وتجلد رزقه الله الصبر والسلوان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذه الجمل الثلاث بجملة رابعة فقال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع له من الصبر. بالنسبة للجمل الثلاث تأملوا فيها عظيم كرم الله عز وجل: يستعفف يعفه الله، يستغني يغنيه الله، يتصبر يصبره الله. كل هذا من الشواهد الظاهرة الجلية على عظيم كرم الله سبحانه وتعالى على عبده. فإنه ما من عبد يسير إلى خير إلا ويعينه الله عز وجل. نفس هذا الكلام قال العلماء القاعدة مضطردة: من يحسن يحسن الله إليه، من يرحم يرحمه الله عز وجل، من يبر يبره الله تبارك وتعالى، والعكس بالعكس. لأنه إذا كان جزاء الإحسان للإحسان فجزاء سيئات سيئات مثله، وهذا كله مندرج تحت قوله جل وعلا: فسنيسره لليسرى، بالنسبة لمن سعى في الخيرات، فسنيسره للعسرى بمن سعى في المحرمات. وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع له من الصبر. الصبر أيها الإخوة من خير العطايا بعد الإسلام والإيمان، فإنه كما قيل يحتاجه العبد في كل حال، الصبر يحتاجه العبد في كل حال، لأن العبد حاله دائر بين هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يكون في نعمة فيحتاج إلى شكر الله عز وجل والصبر على الطاعة، وإما أن يكون أمام محرمات فيحتاج إلى صبر وجلد، وإما أن يكون أمام المصائب فيحتاج إلى الصبر والرضا. فالإنسان لا يمكنه الاستغناء عن الصبر، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أن الإنسان هلوع وجزوع إلا المصلي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفاف والغنى والصبر، وأن نحصل معية الله عز وجل في هذه الأمور.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 34. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بالعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، وذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لأنه أصل من أصول التواضع والعفو، أصل من أصول التواضع والتعامل. نعم.
قال: هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع وبيان ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالط وظن كاذب. فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهات أخرى، فإن الصدقة تبارك المال وتدفع عن الآفات وتنميه وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب السعادة أمورا ما تفتتح على غيره. فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ فالصدقة لله التي في محلها لا تنفد المال قطعا ولا تنقصه، بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة، هذا كله سوى ما لصاحبها عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة. وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل، بل هذا عين العز، فإن العز هو الرفعة عن الله وعند خلقه.
هو الرفعة عند الله.
والرفعة عند الله وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. ومعلوم ما يحصل للعافي من الخير والثناء عند الخلق، وانقلاب العدو صديقا، وانقلاب الناس مع العافي ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه، ومعاملة الله له من جنس عمله. فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، وكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات. فإن الله ذكر الرفعة في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع، فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والشريف والوضيع. وضد ذلك التكبر، فهو غمط الحق واحتقار الناس. وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث مقدمات صفات المحسنين، فهذا محسن في ماله ودفع حاجة المحتاجين، وهذا محسن بالعفو عند جنايات المسيئين، وهذا محسن إليهم بحمله وتواضعه
بحلمه وتواضعه
وحسن خلقه مع الناس أجمعين. وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله.
شو النسخة اللي عندك؟ نعم. ونفس نسختنا؟
أي غير وايد فيها.
لا أخذ نسختنا أحسن. طيب. ورفعهم الله.
ورفعهم الله فصار لهم المحل الأشرف بين العباد مع ما يدخر الله لهم من الثواب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه، لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم، أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبه، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه الأغراض فاسدة. لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسانا إلى الخلق، فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله عز وجل.
هذا الحديث: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فيه ثلاثة جمل، يعني هذه الجمل الثلاثة أيها الإخوة كلها في التعامل. فالأول تعامل مالي، والثاني تعامل جاهي، والثالث تعامل نفسي. فالإنسان إذا رزقه الله مالا فعليه أن يتعامل مع خلق الله بالعطاء، وأن يجعل الأصل في نفسه وقلبه أن الصدقة لا تنقص المال، أن الصدقة لا تنقص المال. وأما ما يتعلق بتعامل برجاه فهو أن الإنسان عليه دائما أن يتعامل بالعفو، لا سيما من كان له مكانة كصاحب البيت في بيته، يعفو ويصفح ويتجاوز ويتغافل عن زوجته، عن أولاده، عن جيرانه، عن خادمه. العفو أمر عظيم، العفو يدل على سعة الجاه وطيب النفس. وقد سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الخادم كم يعفى عنه، فقال: في اليوم 70 مرة، يعني إذا 70 مرة أخطأ أعفو عنه. مع أن الخادم في زمانهم كان عبارة عن عبيد وإماء وليسوا أجراء، أما الأجراء لا يجوز توبيخهم، وإنما يجوز التعامل معهم بشرط الوفاء بالعقد أو عدمه. هذا أمر عظيم أيها الإخوة، ينبغي أن نتنبه إلى هذا. العفو من شيم الكرماء كما قال ذلك بعض الحكماء. والله سبحانه وتعالى كريم، هو أكرم الأكرمين، لذلك لما يرى عبده يتكرم بالعفو على العبيد ماذا يفعل الرب عز وجل؟ يعزه، يرفع شأنه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، لا سيما عند المقدرة. ولنتأمل بعض الوقائع. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما مكنه الله من عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله، وكان رجلا صالحا من صالح الأنصار، فقال: يا رسول الله، مرني إن شئت أن أقطع رأسه ولا يدخل المدينة، فأنت الأعز وهو الذليل. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رفع الله قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وصار حبه في قلب عبد الله بن عبد الله أعظم وأكثر. ولما مكنه الله من قريش كان بإمكانه أن يقطع رؤوسه، كان بإمكانه أن يسترقهم، كان بإمكانه أن يأخذ أموالهم، أن يسبي ذراريهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل، عفى عنهم، فزاده الله عزا بأن صار هؤلاء المعفو عنهم هم حماة الإسلام، هم جند الإسلام. فلما ارتدت القبائل ثبت الله أهل المدينة ومكة والطائف وما حولهما وما بينهما، أمر عظيم أيها الإخوة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. اعفو قدر ما تستطيع، لو لم يكن للعفو فضل إلا أن الله يحبه لكان حريا بك أن تعفو. الله جل وعلا يحب العفو، لذلك جاء في الدعاء: إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا التعامل النفسي، إن الإنسان يتواضع لله عز وجل، لا يتواضع للأغنياء وأصحاب الجاه لأن لهم غنى وجاه، وإنما يتواضع لله، لا يتواضع رياء وسمعة، وإنما يتواضع لله. وحقيقة التواضع لله عز وجل هو أن الإنسان يراقب الله تعالى، وصورته كما جاء في القرآن: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أعز الناس وأشدهم على الكفار ومن أذلهم وأرحمهم فيما بينهم، حتى قال الله عنهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال عنهم كما في سورة الفتح: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا حال المتواضعين لله عز وجل. ولا شك أن من جمع هذه الأمور الثلاث، وهو البذل المالي والبذل الجاهي وإحجام النفس عن الكبر والخيلاء، أن الله تبارك وتعالى يرزقه درجات المحسنين لا شك ولا ريب. لأن كيف يدرك الإنسان الإحسان؟ يدرك الإنسان الإحسان بهذه الأمور: العفو عن الناس، التواضع لله عز وجل، وبذل المال لوجه الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.